بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض المصنف إلى افتراق الأمة الإسلامية إلى 73 فرقة، وذلك استنادا لما رواه القوم عن النبي صلى الله عليه وآله في أخبار كثيرة أن الأمة ستفترق 73 فرقة، حيث روى أصحاب الصحاح والمسانيد وكذا من ألف في الملل والنحل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أمتي تفترق على 73 فرقة. وقد اشتهر هذا الحديث بين المتكلمين وبين غيرهم، بل حتى بين الأدباء والشعراء. وينبغي أن يتعرض في هذا الحديث إلى النقاط التالية: النقطة الأولى، هل أن هذا الحديث صحيح، يعني أن الرواة الذين رووه ثقات يمكن الاعتماد عليهم والاستناد على إخباراتهم أم لا؟ 2، ما هو النص الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن الملاحظ والمتابع يجد أن هناك نصوصا مختلفة قد صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المجال. الأمر الثالث، وهو عبارة عن ما هي الفرقة الناجية من هذه الفرق المختلفة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله نص على نجاة فرقة واحدة، فما هي تلك الفرقة الناجية من بين هذه الفرق 73؟ الأمر الرابع، ما هي الفرق 72 التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنشوئها من بعده؟ وهل فعلا بلغ عدد الفرق الإسلامية هذا المقدار، أم أنه لم يبلغ هذا المقدار؟ أما بالنسبة للأمر الأول، وهو صحة الحديث من عدمه، أقول: روي هذا الحديث بأسانيد مختلفة في كتب الصحاح والمسانيد، وقد جمع أسانيده الحافظ عبد الله بن محمد الزيلقي المصري في كتابه تخريج أحاديث الكشاف، وقد اهتم بهذا الحديث سندا ومتنا اهتماما بالغا. أيضا هناك من يعتقد بصحة الاستدلال بهذا الحديث لأجل كونه متضافر الأسناد، ونقل الحاكم في المستدرك، الحاكم النيشابوري، الحديث بسند صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. وقد أشكل عليه الذهبي، أشكل على الحاكم النيشابوري الذهبي بأن الحديث مشتمل على محمد بن عمرو، وهو لا يحتج به منفردا، وإنما يحتج به مقرونا بغيره. أيضا رواه أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، وابن ماجه في صحيحه، وما شابه. على أي حال، وقد ذكروا أن بعض أسناده اشتمل على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وأكثرها ورد في كثير بن عبد الله، وفي بعضها ورد عباد بن يوسف وراشد بن سعد والوليد بن مسلم، وبعض أسانيده قد اشتمل على مجاهيل كما يستفاد من كتب الحديث. فإذا النتيجة التي نصل لها أن هذا الحديث قد روي بروايات مختلفة أو أسانيد متعددة، لكن أغلب الأسانيد، إن لم نقل كل الأسانيد الواردة من طرق العامة، لا تخلو عن ضعف وتشكو خللا سنديا يمنع من البناء على صحته. نعم قد يدعى أن هذا الحديث مجبور حيث أنه قد تضافر نقله واستفاضت روايته في كتب الشيعة والسنة. على أي حال رواه من علمائنا الشيعة شيخنا الصدوق في كتابه الخصال في باب 70 وما فوق، ورواه العلامة المجلسي في كتابه البحار. النقطة الثانية اختلاف نصوص الحديث، حيث أن الحديث اختلف من حيث المتن، فقد ورد في بعضها أنه مردد بين 71 و72 على أساس أنه يكون تشبيها مثل فرق اليهود والنصارى، فكما أن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، النصارى أيضا افترقوا إلى 72 فرقة. أمة النبي صلى الله عليه وآله سوف تشبه إحدى الفرقتين، فإما تفترق إلى 71 أو تفترق إلى 72 فرقة. أيضا بعضهم رواه على أنه تفترق على 73 فرقة. النتيجة هناك اختلاف في عدد الفرق، أيضا هناك اختلاف في عدد الهالكين عندما يقول كلهم في النار إلا ملة واحدة أو إلا فرقة واحدة، في بعضها 72 في الجنة وواحدة في النار، في بعضها 72 في النار وواحدة في الجنة. فهناك اختلاف في متن هذا الحديث بين العدد 2، بين الفرق الناجية والفرق الهالكة، فمن الذي ينجو ومن الذي يهلك. على أي حال ما يهمنا في الحقيقة هو النقطة الثالثة في هذا البحث، وهي عبارة عن تعيين الفرقة الناجية. اختلف النقل في تعيين سمة الفرقة الناجية، هل أن جميعها في النار إلا واحدة، أو أن 72 في الجنة وواحدة في النار، أو ما شابه. على أي حال ذكر أو نقل الشهرستاني في كتابه نقل الشهرستاني في كتابه الملل والنحل أن النبي صلى الله عليه وآله عرف الفرقة الناجية بقوله ما أنا عليه واليوم أصحابي. وروى الحاكم النيشابوري في المستدرك أن النبي حدد أعظم الفرق هلاكا، فقال ستفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام. فقال وقال بأن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. هناك أيضا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في تعريف الفرقة الناجية هم أنا وشيعتي. الآن نود أن نعرف من هي الفرقة الناجية. عندما نرجع نجد أن الصفات التي وردت في تحديد الفرقة الناجية لا تتجاوز 4 كلمات. الكلمة الأولى الجماعة، وهي تارة جاءت رمزا للنجاة وأخرى رمزا للهلاك، فلا يمكن أن يعتمد على مثل هكذا أمر. على أي حال قلت بأن هناك أربع صفات تم ذكرها في بيان حقيقة الفرقة الناجية. الصفة الأولى وهي عبارة عن الجماعة، وقد جاءت مرة رمزا للنجاة ومرة أخرى رمزا للهلاك. هذا التعبير لا يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ لأننا نقول بأن أولا الذي ورد هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله افترقت اليهود إلى أن قال والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. وفي نقل آخر وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. خب، الإتيان بضمير الجمع في الحديث الأول في قوله من هم؟ قال الجماعة، وبضمير المفرد في الحديث الثاني وهي يؤيد أن الضمير في الأول يرجع إلى أن الجماعة يعني 72، والضمير المفرد إلى الواحدة، فبالتالي تكون الجماعة تارة إشارة إلى أو رمز إلى الهلاك وأخرى رمز إلى النجاة. أيضا جملة كبيرة من النصوص الواردة لا تشتمل على لفظة الجماعة، فبالتالي يصعب البناء عليها، ولا مجال لأن ندعي بأن الراوي نقلها أو نسيها أو عفوا ترك نقلها أو نسيها. فإذا من هنا نستطيع أن نقرر عدم إمكانية الالتزام بهذه السمة. السمة الثانية وهي سمة ما أنا عليه وأصحابي، أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيضا هذه العلامة في كونها علامة الفرقة الناجية في الحقيقة فيها خفاء. ليش؟ أولا جملة من نصوص هذا الحديث لم يشتمل على هذه الزيادة، فبالتالي يصعب أن يلتزم بها، خصوصا أن هذه سمة هامة، فمن البعيد أن يكون الراوي قد تركها، ولذا يصعب البناء على هذا الأمر. اثنين، المعيار الوحيد للهلاك والنجاة هو شخص النبي صلى الله عليه وآله، أما أصحابه فلا يمكن أن يكونوا معيارا للهداية والنجاة إلا بمقدار اهتدائهم بهدي النبي صلى الله عليه وآله واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لو تخلفوا عن النبي قليلا أو كثيرا لا يكون الاقتداء بهم موجبا للنجاة. إذا عطف أصحابي على النبي صلى الله عليه وآله فيه غرابة. ثالثا، المراد من أصحابي إما صحابته كلهم أو الأكثرية الساحقة. فإن كان المراد أصحابه كلهم فالمفروض عدم صلوح أصحابه للهداية. ليش؟ لأن المفروض أن الصحابة زين قد اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وآله في مسالكهم في مشاربهم السياسية والدينية، وخير شاهد ودليل على ذلك ما وقع من الخلاف في يوم السقيفة وبعدها. فاختلاف الصحابة دليل على عدم صلوح جميع الصحابة للاقتداء والاهتداء بهم. وإن قيل بأن المراد ليس جميع الصحابة وإنما المراد بعض الصحابة يعني الأكثرية الساحقة زين، فهذا القول لا يلتزم به أبناء السنة، حيث أن الأكثرية الساحقة من الصحابة خالفوا الخليفة الثالث وقد قتله المصريون والكوفيون بمرأى ومسمع من بقية الصحابة الذين كانوا بين مؤلب للناس ضده أو مهاجم له أو ساكت، فكيف يقال بأن هؤلاء يصلحون للاقتداء؟
أيضا عندنا كأمر ثالث زين، عندنا روايات وردت في بيان مستقبل الصحابة وهي تصدنا عن يعني تنهانا عن الأخذ بمسالكهم ومشاربهم وتمنعنا من الالتزام بطريقهم ونهجهم، وهذا يعني أن كلمة أنا وأصحابي أو ما أنا عليه وأصحابي مكذوبة على رسول الله. مثلا ورد في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا فرتكم على الحوض وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، سووا إش خالفوا إش أبدعوا. زين أيضا أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي أو قال من أمتي فيحلؤون عن الحوض يعني يمنعون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. إذن من خلال هذه الروايات وأضرابها لا يمكننا أن نحكم بعدالة كل صحابي لمجرد الصحبة، وذلك لوجود العلم بالفسق والارتداد وإحداث البدع من قبلهم بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا العلم يصدنا عن تعديل كل صحابي وتصديقه والبناء على عدالته. زين لو جئنا لازال الكلام الآن مستمر مع تحديد الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في الحديث، أقول شيخ الأزهر رجع إلى النصوص الأخرى للنبي صلى الله عليه وآله حتى يتعرف من هي الفرقة الناجية في كلام النبي صلى الله عليه وآله، حيث للنبي صلى الله عليه وآله كلمات في مواضع متعددة يشد بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا، وبالتالي تعد قرائن منفصلة موضحة للحديث الحاضر. أول تلك القرائن قوله صلى الله عليه وآله أيها الناس إني تركت فيكم الثقلين أو إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أيضا هذا طبعا ورد في النساء وفي الترمذي. أيضا إمام الحنابلة أحمد في مسنده روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أيضا روى الحاكم في المستدرك أنه قال صلى الله عليه وآله إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. طبعا لا يضر الاختلاف الموجود في هذه النصوص لأن الروايات منقولة بالمعنى، وبالتالي يمكن أن الراوي ينقل بعض الألفاظ المتغايرة، لكن المضمون واحد في هذه النصوص. النبي صلى الله عليه وآله نطق بهذا الحديث. أيضا يمكن احتمال آخر أن منشأ الاختلاف يعود إلى أن النبي صلى الله عليه وآله نطق بهذا الحديث في مواضع مختلفة. على أي حال التأمل في هذا الحديث يدل على أن الفرقة النادية هي التي تتمسك بهذه الوصية النبوية، من تمسك بالكتاب والعترة كان هو الفرقة النادية وإلا فلا. الحديث الثاني وهو حديث أيضا يعين على رفع الإبهام عن حديث الافتراق، فقد روى الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه يقول وهو آخذ بباب الكعبة: من عرفني فأنا من عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر، سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. مراد النبي صلى الله عليه وآله من تشبيههم عليهم السلام بسفينة نوح هو أن من لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه وأصوله عن الأئمة الأطهار عليهم السلام نجا من عذاب النار، ومن تخلف عنهم كمن آوى يوم الطوفان إلى جبل يعصمه من أمر الله غير أن الله هذا غرق في الماء. فإذا قوله مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح إشارة إلى أنه الالتجاء إليهم والانضمام سبيل من سبل النجاة وسبيل من سبل الأمان في الدنيا والآخرة. أيضا عندنا قرينة ثالثة وهي حديث أهل بيتي أمان لأمتي، فقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. طبعا هذه الأحاديث وأضرابها كثير تلقي الضوء على حديث الافتراق وتحدد الفرقة الناجية، وتبين أن المراد من الفرقة الناجية في حديث الافتراق هي الفرقة المتمسكة بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمراد النبي صلى الله عليه وآله من الفرقة الناجية في حديث الافتراق من تمسك بأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويؤيد هذا المعنى أيضا بل يدل عليه آية التطهير، فإن آية التطهير تثبت أنهم معصومون من الخطأ ومعصومون من الزلل والمعصية والذنب، فإذا من اتبعهم يكون سائرا على نهج النبي صلى الله عليه وآله، يكون سائرا على وفق ما أمر به الله عز وجل لأنهم معصومون كما أن النبي معصوم. ففي هذه الحالة زين أو من هذا يتضح أن المراد بالفرقة الناجية هم شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثبتنا الله وإياكم على القول الحق، وثبتنا الله وإياكم على ولايتهم، وحشرنا الله غدا في زمرتهم، آمين رب العالمين. الجهة الرابعة التي ينبغي أن نتحدث عنها في هذا الحديث وهي الفرق التي تحدث النبي صلى الله عليه وآله عنها، هل أن الفرق بلغت إلى هذا المقدار أم أن الفرق لم تبلغ إلى هذا المقدار؟ ذكر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل أن هناك فرقا أصلية وهي عبارة عن القدرية المعتزلة وأسلافهم، الصفاتية يعني الأشاعرة وأهل الحديث، والخوارج والشيعة، وقال بأن هذه الفرق تشعبت إلى شعب وفروع وتعددت بعد ذلك إلى أمور عديدة. على أي حال هناك محاولات لتصحيح أن هذا العدد قد بلغ هذا المقدار، بعضهم التزم بأن هذا العدد وهو قول النبي صلى الله عليه وآله 73 فرقة ليس حقيقة، وإنما هو كناية عن المبالغة في الكثرة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني لو كثرت الاستغفار زين لن يغفر الله لهم، وأنك لابد أن تستغفر 70 مرة، لا، يعني إشارة إلى المبالغة في الكثرة العددية، فمهما كثرت من الاستغفار لن يغفر الله لهم. على أي حال، هذا بعض الكلام حول هذا الحديث الشريف. إذن النتيجة التي نصل لها وهي الأهم أن الحديث يتحدث عن الشيعة الإمامية، وأن الفرقة الناجية هي فرقة الشيعة. هناك خلاف في متن الحديث، هناك خلاف في كيفية تصحيح أن الفرق الناجية كم عددها إلى آخره. أخيرا أشار المصنف إلى أمر، وهو أن جميع الفرق أو أن جملة من الفرق بدأوا يتهمون الشيعة الإمامية باتهامات، وصاروا ينسبون إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام مذاهب تشويها لصورتهم في أذهان الناس. فمثلا نسبوا لهشام بن الحكم فرقة الهشامية، ونسبوا لزرارة بن أعين فرقة الزرارية، ونسبوا ليونس بن عبد الرحمن فرقة اليونسية، وهكذا. كل ذلك رغبة منهم في تشويه صورة هؤلاء ومحاولة إبرازها بصورة سيئة، وهكذا. مع أن الحقيقة أن هؤلاء براء كل البراءة من ما يفعله هؤلاء، ومن التشنيع الذي يرغب هؤلاء في عرضه أو يرغب هؤلاء في إبرازه ضد شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا لابد من الالتفات أخيرا إلى أن الفارق بين المذهب الشيعي الجعفري وبين جملة المذاهب الإسلامية الأخرى، سواء المذاهب العقائدية مثل مذهب الأشعري المعتزلي، مذهب المعتزلي أو مذهب الأشعري، بل حتى المذاهب الفقهية مثل مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب أحمد بن حنبل، مذهب مالك، هؤلاء كلهم سواء في الجانب الفقهي أم في الجانب الكلامي، كلهم استندوا إلى السلطة واستندوا إلى القضية السياسية، وصاروا خدمة في البلاط بطريق أو بآخر، بواسطة أو مباشرة، كيما يستطيع أن تحمى هذه الأمور وتنتشر. يعني هناك عدة عوامل، قد تكون عوامل سياسية ساعدت على انتشار هذه المذاهب، ساعدت على استمراريتها، ساعدت على غلبة بعضها على بعض، بعكس المذهب الجعفري. المذهب الجعفري في كافة أبعاده نصره الباري سبحانه وتعالى، وكان الداعي إلى استمراريته، وكان الداعي إلى بقائه، وأنه مذهب أحاطه الباري سبحانه وتعالى بكافة السبل والوسائل المساعدة على استمراريته وحمايته. فلولا ذلك لم يتسنى للمذهب الجعفري البقاء. ليش؟ لأن المذهب الجعفري قد حورب محاربة شديدة من قبل السلطة في كل عصر وفي كل زمان. ولو رجعنا إلى تاريخ المذهب الجعفري وبالتحديد في زمن الإمام الصادق عليه السلام فما فوق، لوجدنا العجب العجاب، شلون الوسائل التي كانت تمارس، بل حتى قبل الإمام الصادق عليه السلام بالتحديد بعد شهادة أمير المؤمنين أيام معاوية، كان زياد بن أبيه يقتل أهل الكوفة على الظنة والتهمة، أهل العراق الكوفة والبصرة، يعني مجرد أن يظن أن هذا الشخص يوالي علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقتل. فكان يقتل على الظنة والتهمة. ولذلك يقول العلامة شمس الدين قدس الله نفسه الطاهرة: حتى ظن الناس أن لن يبقى شيعي على وجه الأرض. ليش؟ السبب بهذه الحالة الملاحقة الشديدة التي كان يلاحق بها هؤلاء، وكانوا لا يستطيعون أن يأتون للاستفادة من أمورهم، كانت سببا داعيا إلى ماذا؟ سببا داعيا إلى أن يتعرضوا إلى هذه الكيفية أو يتعرضوا إلى هذا الحال وبهذه الصورة. وهذا من أبشع الأمور التي لا ينبغي أن تكون. نسأل الله عز وجل الثبات على ولاية محمد وآله، وأن يجعلنا من المتوفين على هذه الولاية، وأن يحشرنا غدا إن شاء الله في زمرتهم، وينيلنا شفاعتهم، ويسقينا من حوض جدهم أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.